السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وقد وصلت في أحكام الأسرة إلى باب الخلع، وأبدأ الحديث في هذا اللقاء الطيب عن الخلع. أقول إن الخلع ما تعريفه في اللغة، وما تعريفه في الاصطلاح، وهل هو مشروع؟ متى يكون مشروعا ومتى لا يكون مشروعا؟ هل يجوز أن يكون بتدخل من الخارج أم لا؟ هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ؟ هل له ألفاظ معلومة أم أي لفظ يدل عليه يقع به؟ هل يا ترى يجوز للرجل أن يرجع امرأته بعد الخلع أم لا؟ هل المرأة المختلعة تعتد كعدة المطلقة أم أنها تستبرئ بحيضة واحدة؟ إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الباب. فتعالوا بنا لكي نتعرف على أحكام الخلع من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر علماؤنا رحمة الله عليهم. الخلع في اللغة المفارقة، فإذا قال الإنسان مثلا خلعت ثوبي أي فارقته، فالخلع في اللغة بمعنى المفارقة. أما معناه في الإصطلاح فيقول أهل العلم عليهم رحمة الله هو عبارة عن فراق الزوجة لزوجها على عوض بألفاظ معلومة. يعني إيه؟ أن تفارق المرأة زوجها بألفاظ معلومة، يعني المسألة مش يأخذ العوض من قبل المرأة أو من قبل وليها أو من قبل حتى إنسان أجنبي عن هذه المرأة أراد أن يتدخل ثم لا يتلفظ بلفظة، إنما ذكر العلماء عليهم رحمة الله في الخلع أشياء في التعريف. عبارة عن إيه يا علماء؟ أنا قالوا الخلع عبارة عن مفارقة للزوجة، أن تفارق الزوجة زوجها. طيب المفارقة كده بيترتب عليها أي شيء؟ قالوا نعم، بيترتب عليها إيه؟ قالوا بعوض. العوض ده يدفع من من؟ سيأتي، ربما من الزوجة، ربما من الولي، ويجوز عند العلماء أن يكون من شخص أجنبي. لكن انتبهوا، ما هو الخلع؟ فراق الزوجة لزوجها على عوض بألفاظ معلومة. بألفاظ معلومة. لو أننا تأملنا قول ربنا سبحانه وتعالى حينما قال جل جلاله وتقدست أسماءه، فلا جناح عليه، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا جزء من آية في سورة البقرة، أو بعض آية في سورة البقرة. لو أننا تأملنا هذا الجزء حينما تكلم ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآية، الطلاق مرتان، والطلاق بيد الرجل، والخلع تتدخل فيه المرأة. والله ما أعظم هذا الدين، وما أجمل هذه الشريعة، وما أفضلها. نعم، إن المرأة ربما تعيش مع هذا الإنسان ولا تتلائم معه، ربما يكون هذا الرجل سيء الخلق وتتفاجأ به، ثم بعد ذلك يصر الرجل على ألا يطلق هذه المرأة. أيقول الإسلام بأن هذه المرأة قد حكم عليك أن تبقي إلى نهاية حياتك مع هذا الرجل في الشقاء والضنك، ولا يجوز لك أن تنتقلي إلى زوج غير؟ لا يا إخواني، الإسلام كما ذكرت قبل ذلك يراعي الشعور
ويراعي العواطف ويراعي الأحاسيس. إن كان الطلاق بيد الرجل فللمرأة أن تختلع أيضا. متى يطلق الرجل؟ إذا زهد في هذه المرأة، إذا علم أن هذه المرأة لا تناسبه. نعم، شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق لأنه يعلم جل جلاله ربما هذا الإنسان لا يتلائم مع هذه الإنسان. أما نحن جعلنا من الطلاق الذي جعله الله سبحانه وتعالى حلا للمشاكل، جعلناه نحن مشكلة. طيب بالله عليكم، رجل تشاجر مع امرأته ومشاكل كبيرة جدا، تدخل الناس مرة واثنان وثلاثة وعشرة واصطلحوا، وما هي إلا ساعات، لا أقول أيام ولا أقول شهور ولا أقول سنين، ما هي إلا أيام. ما يمكن، المرأة طباعها تختلف عن طباع الرجل، تحاول المرأة أن توافق طباع زوجها أو الرجل يوافق طباع امرأته، لا يمكن. ينفر الرجل من المرأة وتنفر المرأة من الرجل، هذا يحدث في أرض الواقع. أيقول الإسلام قد حكم عليكم بالتأبيد على ألا مفارقة؟ أخذت نصيبك أيها الرجل، أخذت نصيبك أيتها المرأة، عيشي ولو كنت في شقاء، عش أيها الرجل ولو كنت في شقاء. لا، إنما يقول الإسلام لهذا الرجل إذا استحالت العشرة بينكما آنذاك رخص ربنا لك في الطلاق. متى يشرع الطلاق؟ إذا استحالت العشرة، وعظها، هجرها، ضربها، تدخل بالصلح، لا يمكن. ولا يريد أن يبقيها على عصمته، إن أراد أن يتزوج ثانية ولا ثالثة ولا رابعة لا يجوز، لا يريد أن يبقي هذه المرأة على عصمته، لأنها تسبب له أضرارا، تسبب له مشاكل. فلذلك الطلاق لو أننا نظرنا إليه بعين الإنصاف نرى أن فيه الرحمة، ونرى أن فيه شيء من الجمال، بل فيه الجمال والكمال، وفيه محاسن الشريعة تظهر من خلال الطلاق. وكذلك المسألة ليست بيد الرجل فحسب، نعم، المفارقة في يد الرجل، جعلها الله سبحانه وتعالى في يد الرجل، لا لكي يكسر امرأته كما سيأتي إن شاء الله في الطلاق. وعلى الكبيرة والصغيرة يقول سأطلقك، سأفارقك، ستذهبي إلى بيت أبيك، إما أن تسمع الكلام وإما لا. إنما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق في يد الرجل لأن الرجل يتحكم في الغالب في أعصابه أكثر من المرأة، وأنه يصبر على هذه الأمور أكثر من المرأة، لأنه تكلف نفقات وسيتكلف تبعات بالنسبة للطلاق ونحو ذلك، فإنه لا يتهاون به. أما الذين يطلقون ألسنتهم أنت طالق، أنت، هؤلاء ما يعرفون شيئا عن الإسلام، ما يعرفون، يتكلمون ثم يقعون في المصيبة، ويقول الواحد منهم طلقت 3 مرات، بل وطلقت 5 مرات، وطلقت 10 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يبالي بحلال ولا حرام ولا أي شيء، والمرأة تعلم أن زوجها قد طلقها 100 مرة، وبالرغم من ذلك تعيش معه. فلذلك النكد، فلذلك الهم والغم، فلذلك الكرب، فلذلك عدم البركة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. إخواني، الطلاق جعله في رب العالمين في يد الرجل لأشياء، وجعله حينما تستحيل العشرة بين الرجل والمرأة، وأما بالنسبة للمرأة فقد جعل الإسلام في يدها شيئا آخر، لا أن تتلاعب هي الأخرى بمسألة الخلع. وعلى الكبيرة والصغيرة اجري إلى القضاء، أنت بتقول سأطلقك، أنا بقول لك سأخلعك، سأطلقك وأخلعك. إن الإسلام أتى لكي يبني البيوت لا ليهدم البيوت، إن الإسلام أتى للاجتماع والألفة لا للنفرة والبغض، إن الإسلام أتى لكي يترابط المجتمع المسلم لا أن يتفتت وأن يتفكك المجتمع المسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب الطلاق، فلذلك قال صلوات الله وتسليماته عليه أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس أو في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وفي لفظ لم ترح رائحة الجنة. لماذا يتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معذرة أخواتي، لأن بعض النساء وللأسف عقلهن سرعان ما يخف مع المشاكل، مع أقرب مشكلة يطلقني، فإذا طلقها قاست معاناة الطلاق، ومآسي الطلاق ومآسي الفرقة. فلذلك إن جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق من حق الرجل والخلع من حق المرأة، فإن هذا ينبغي أن يوضع في موضعه حتى نرى الجمال وحتى نرى المحاسن التي فيه. ماذا تقول يا علماءنا؟ قالوا نقول إن الخلع مشروع بالشرط الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الشرط الذي ذكره رب العالمين في الخلع لكي يكون الخلع جائزا؟ اقرأوا وتأملوا. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح يعني لا إثم. يبقى المسألة إن المرأة خائفة ربما بسبب كرهها وبغضها لهذا الزوج، الزوج يأمرها بأشياء ولا تنفذ، أتبقى المرأة معه وهي عاصية لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ كرهت الرجل ما تستطيع أن تتلائم معه، نجبرها على مثل هذا الشيء؟ الإسلام يقول لا. ولذلك حينما أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ثابت، قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. تقصد كفران العشير، تقصد أن في نفسها شيئا من ناحية زوجها، فإذا أمرها بأمر فإنها لم تمتثل هذا الأمر، فتخاف أن تقع في حدود، أن تتجاوز حدود الله وأن تقع في المعاصي. لا تريد المرأة أن تقع في معصية ولا أن تقع في مخالفة، فتقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة عندي نفسية، ما أستطيع أن أتلائم معه، ما أستطيع أن أتلائم معه. ولذلك فإن الأشياء النفسية معتبرة عند أهل العلم عليهم رحمة الله. قالت يا رسول الله لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. فأتى من محاسن الشريعة أن المرأة تدفع. نعم، الشاب الآن مثلا في بلدنا وفي غير بلدنا يتكلف مصاريف باهظة لمسألة الزواج. لو أن في الخلع المرأة تكون كارهة ولا تريد أن تعيش مع هذا الرجل وتأخذ الحقوق كاملة مكملة، أعني نفس حقوق الطلاق، أنا ذاك سنضرر بالشباب. والإسلام أتى ليرفع الضرر لا أنه يأتي بضرر. شاب أنفق 100,000 على زواجه، 50,000، 200,000، حتى ولو 10,000، كد وتعب على حسب حاله إلى أن وصل إلى هذا المبلغ، وسرعان في أول شهر من الزواج تقول المرأة أنا لا أستطيع أن أعيش معه. طيب تأخذ كل شيء ويبقى هذا الشاب بلا شيء، ونقول له كد من جديد وأعمل من جديد وتزوج من أخرى، ولعلك إذا تزوجتها بعد أن أتيت بهذه المصاريف تطلب الخلع مرة أخرى فتدفع لهذه الأخرى كل ما أتيت به، فتنطلق تتعب من جديد إلى أن يصل عمرك إلى 60 عاما وتكون نفسك فتتزوج من أخرى ثم تختلع بك. المسألة ليست بهذه الصورة. المرأة هي الكارهة؟ نعم، خلاص يبقى العوض يدفع منها. الطلاق من الرجل نعم يترتب عليه حقوق، المرأة لها القائمة المنقولات عند من يكتب القائمة كاملة، لها مهرها كاملة، لها متعة، لها نفقة في فترة العدة إلا في الطلقة الثالثة، شروط وأشياء وحقوق. يا الله، جمال الإسلام ومحاسن الإسلام. لذلك حينما أتكلم عن الخلع أتكلم متى يكون الخلع مشروعا، متى يكون مشروعا؟ يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. أيتها المرأة لا تمشي بهواك ولا بمزاجك ولا بفكرك، بل إنك إن طلبت الخلع بغير عذر معتبر، بغير عذر معتبر، كرهه فريق من العلماء، بل وحرمه فريق من العلماء وكلامهم أصح، استنادا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت طلاقها أو طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تقول لي يا أخي ده طلاق والتاني خلع. يا أخي هذه مفارقة وهذه مفارقة، في الخلع مفارقة وفي الطلاق مفارقة. في الطلاق هدم البيت وفي الخلع كذلك، انفصلت المرأة عن الرجل.
فلذلك ينبغي للمرأة أن تعلم متى يجوز لها ذلك بدلا من أن تقع في معصية وهي لا تدري. ما الخلع يا علماءنا؟ قالوا أن تفارق المرأة زوجها بعوض، خذوا لكم من الكلام، بعوض بألفاظ معلومة. هذه الألفاظ المعلومة تصدر من من؟ تصدر من الزوج. طيب أنا أريدك أخي أن تبسط لنا باب الخلع، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب على الخلع أحبتي في الله يترتب عليه شيئان: الشيء الأول الفراق، الشيء الثاني بذل العوض اللي هو المال أو العوض عموما، ممكن يكون من الأشياء العينية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. يبقى بيترتب على الخلع، وتذكروا معي، يترتب على الخلع شيئان، تعرف ذلك من التعريف، أن تفارق، أي أول حاجة الفراق، أي الزوجة زوجها، أيوة، بألفاظ معلومة. على إيه؟ على عوض. يبقى أنا عندي مفارقة وعندي عوض. المفارقة تكون من من؟ من الزوج. يعني ليست المرأة هي التي تدفع للرجل ثم تقول خلعتك أيها الرجل فينفسخ العقد، افتديت نفسي أيها الرجل فتقتلع. لا، الألفاظ والمفارقة تكون من الرجل، هو الذي يقول افتديتي بنفسك مني، خلاص فسخت العقد، فارقتك، أو نحو ذلك، حتى لو أتت بلفظة الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى إذن أول شيء يترتب في الخلع المفارقة، الشيء الثاني الذي يترتب في الخلع بذل العوض. ودعوني أقف، المفارقة لا تكون إلا من الزوج، طب بذل العوض، انتبهوا، المفارقة لا تكون إلا من الزوج. طيب إمتى تكون في للقاضي؟ هذه في مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله، لكن أصل المفارقة في الخلع تكون من الزوج. حتى في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال للمرأة التي ذكرتها آنفا زوجة ثابت، قال أتردين عليها حديقتك؟ قال نعم. قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى المفارقة من جهة الرجل في الخلع. الشيء الثاني بذل العوض. بذل العوض يكون من من؟ يكون من الزوجة، لها أن تفدي نفسها، لها أن تفدي نفسها بهذا المبلغ. طيب قبل ما أتكلم على المبلغ ويقدر بكم، وهل ممكن يأخذ الرجل أكثر مما دفع ولا لا، ولا كل هذه المسائل، أنا أريد أن أتكلم على نقطة. العوض اللي بيدفع ده بيدفع، أنت بتقول لي ممكن يكون من الزوجة، أيوة، وممكن يدفع ولي المرأة، نعم، حتى يفدي ابنته أو حتى يفدي موليته، وممكن يكون من رجل أجنبي، أيوة، يعني غريب عنهما، ماشي. طيب هل أي إنسان ينفع أنه يدفع العوض؟ الجواب لا. ليه؟ قالوا هذا العوض يأخذ أحكام التبرع. يعني إيه؟ يعني أنا أحط 100 خط، يأخذ أحكام الإيه؟ التبرع، خط 2 3 4 10 20 تحت كلمة التبرع. ليه؟ إخواني وأخواتي، لو أن رجلا أكرمكم الله تزوج من امرأة مجنونة، المرأة المجنونة مثلا، وأراد مثلا أو امرأة صغيرة في السن لم تبلغ، تقول لي هو ده ينفع؟ ينفع، لكن لا يمكن منها عند الفقهاء إلا إذا طاقت الجماع. ولذلك الحديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على أم المؤمنين عائشة وهي بنت 6 سنوات، ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات عليه الصلاة والسلام. متى بلغت أم المؤمنين؟ في 9 سنوات. البنات عندنا 9 سنوات ولم يبلغن. إن البيئة تؤثر في بناية جسد المرأة وسرعة بلوغها وعدم سرعته، وهذا تعلمونه في بنات الريف غير بنات المدن، بنات اللي تعيش في المناطق الحارة غير المناطق الباردة إلى غير ذلك. فإن البيئة التي تعيش فيها المرأة تؤثر في تكوينها، في تكوينها. لكن الذي أريد أن أقوله إن هذا العوض اللي بيدفع لابد أن يكون عند العلماء ممن يصح تبرعه،
طب الصبية الصغيرة دي يصح تبرعها؟ العلماء يقولوا لا. ايه؟ خذوا بالكم من الكلام، في الأصل لا. هناك يا إخواني وأخواتي من يصح تصرفه ولا يصح تبرعه. إيه بقى أنت هتلغبطنا ليه؟ مش هلغبطكم. في فرق بين التصرف والتبرع. رجل، أنا عندي يتيم مثلا، يتيم، اليتيم ده أنا أربيه، وأنا بربيه عندي أمواله تركته، فأنفق عليه من تركته وأنفق عليه من أمواله. هذا المال، مال اليتيم الذي أرعاه أنا، يجوز لي أن أتصرف فيه، يجوز أن أتصرف فيه في تجارة، في شيء يعود على هذا اليتيم بربح. ولذلك في الحديث الذي حسنه فريق من العلماء عليهم رحمة الله، من ولي مال اليتيم فليتجر به حتى لا تأكله الصدقة. اللي بيكون وليا على مال يتيم يتاجر به حتى لا تأكله الصدقة، وهذا يدل على أن مال اليتيم فيه صدقة، على الرجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. وهذا الحديث حسن على الرجح من أقوال العلماء، لكن أريدكم أن تتنبهوا. ولي اليتيم ده ينفع يتصرف؟ آه يتصرف. يتصرف إيه؟ بما يعود على هذا اليتيم بالنفع. هل يجوز له أن يتبرع؟ يعني أتى فقير من الفقراء، يقول خذ اديله 10 جنيه، أعطيه 100 جنيه، أعطيه 100 ريال، أعطيه 10 دنانير ونحو ذلك، وتكون في ميزان حسنات اليتيم. يقول العلماء لا، لا تنفق عليه تبرعا، لا تنفق من ماله تبرعا، إنما لك، لكن أريد أن آتي بكساء له، ائتي بدواء له، ائتي بطعام بشراب له، الأشياء الواجبة ائتي بي. أما أمور التبرعات لا. ولذلك اختلف العلماء هل ممكن يصنع أو يأتي بأضحية في عيد الأضحى من مال اليتيم ولا لا. المسألة ليست هينة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قالت إن كانت تفرحه يجوز، لكن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الأضحية واجبة على القادر، وده مسألة خلافية، ومنهم من يرى وجوبا بإطلاق، ومنهم من يرى الاستحباب وهو الجمهور، وهذا هو الراجح الاستحباب. لكن لا أريد أن أتشعب، إنما أريد أن أقول هناك من يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه، كولي اليتيم يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه. المحجور عليه، المحجور عليه لحظ غيره يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه. انت بتقول يعني ايه المحجور عليه؟ معلش سامحوني، لابد ان نتعلم. الحجر نوعان، هناك من يحجر عليه لحظ نفسه، وهناك من يحجر عليه لحظ غيره. فاذا حجرنا مثلا على السفيه لأنه ينفق الأموال في غير موضعها، فهذا حجرنا عليه لأجل نفسه حتى نحافظ على ماله هو. فمن حجرنا عليه من أجل نفسه بنقول له لا تتصرف ولا تتبرع، إنما احنا اللي هنتصرف ونأتي إليك بما تعيش به. طب المحجور عليه لحق غيره، رجل عاقل ورشيد لكن مديون، مديون بملايين، فحجروا عليه، فإذا حجر عليه لا يترك له إلا بمقدار ما يتعايش به، وهو بيعمل ما زاد على نفقته يؤخذ حتى يأخذه أصحاب الديون. طب هذا الشخص المحجور عليه من أجل غيره، لكنه عاقل ورشيد، لو أنني وكلته خذ يا فلان اشتري لي ثوبا من السوق، خذ يا فلان اشتري لي أرضا، خذ يا فلان اشتري لي، يجوز أن يتصرف أن أوكله؟ أيوة يجوز. ما هو بيتصرف في المال هو، ده مش ماله هو، ده مال الغير، ده اسمه ايه في الشريعة؟ يسمى تصرفا. طب ينفع بعد ما يقبض المرتب بتاعه يروح قايل ايه؟ بس انا هتبرع، وهو محجور عليه لحظ غيره، هتبرع ب100 جنيه للمسجد ده، وتعمدت ان اتي بالمسجد. ما ينفعش. ليه؟ محجور عليك، سدادك للديون واجب، وتبرعك للمسجد مستحب، وإذا تعارض قدم الواجب على المستحب. فهناك إخواني وأخواتي من يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه، كولي اليتيم كما ذكرت، كالمحجور عليه لحظ غيره كما ذكرت، كالمريض مرض مخوف. المريض مرض مخوف له أن يتصرف في ماله، أن يشتري وأن يبيع حتى في كل ماله، لكن إن أراد أن يتبرع وهو في مرض الموت، مرض الموت أو المرض المخوف، المرض اللي بيغلب على الظن أنه سيموت بسببه. نحن لا نتيقن الأجل بيد الله. آنذاك يقول العلماء لا يجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث في التبرع، لكن في التصرف جاز أن يتصرف في كل من يتصرف، ما يجب التبرع بيبيع ويشتري ونحو هذا. يبقى إذن فرق بين التبرع والتصرف. أنت دخلتنا في التصرف والتبرع ليه؟ لأنني قلت بأن الخلعة في عوض، بذل عوض، وهذا العوض لا يكون إلا ممن يصح تبرعه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ينفع بك إن شاء الله.
أمين يا رب وإياك، الله يكرم.
الشيخ الله يزيدك، يا ليت الشيخ تكلم يا شيخ لو في نبذة بسيطة يعني في أحكام الرهن يا شيخ.
الرهن حاضر.
إيه نعم، الله يرحم والديك يا شيخ وينفع بك.
الله يبارك فيك.
طيل عمرك على طاعته.
أمين يا رب وإياك.
الله يجزاك خير يا شيخ.
الله يعزك ويبارك فيك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت معلش أنا عايز أحرك بقى الموضوع.
تفضلي.
أنا كنت بروح مراكز مختلطة يعني عن السنة وكده، فبروح مركز مختلط هو مفروش أولاد كتير، بس أنا مضطرة لأن المنهج صعب جدا ومش هفهمه لو قعدت في البيت أبدا.
مراكز إيه حضرتك؟
مركز تعليم.
مراكز تعليم؟
يعني بتعلي فيزياء وكده.
نعم.
وأنا المادة دي استحالة أفهمها وجايبة فيها ترم أواني درجة وحشة، فمش عارفة بقى. ولو سمحت أنا كنت عايز أسأل على كوتشينة، إيه حرمانيتها؟
حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي بارك الله فيك.
أنا بشكرك وبشكر الشيخ محمد حسان على البرامج الحلوة اللي انت بتقدموها في قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيكم يا رب.
وأرجوك تدعي لي ربنا يهديني ويثبتني.
ربنا يثبتنا وإياكم على الحق، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضل الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله
والله لي أسئلة عند حضرتك.
اتفضل.
أنا متزوج بقالي أربعة شهور.
نعم.
ولسه ما أنجبتش.
نعم.
فهل يعني أذهب لطبيب يعني زي يكون يعني عدم رضا من عند من الله؟
حاضر.
حاجة كمان يعني الله يكرمك.
نعم.
أنا دلوقتي يعني نويت ألتحي.
نويت؟
أه.
نويت تعمل إيه؟
التحي.
تلتحي. نعم.
طيب دلوقتي يا شيخ انا دقني طويله شويه، احلق وابدا النيه من الاول ولا انوي من وانا دقني طويله؟
طيب حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
أسمعك يا أختي، بارك الله فيك. السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
خير الحمد لله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
أنا عندي سؤال ولكن لا حاجة
أنا زوجي. نعم صوت بيقطع. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
خير والله الحمد لله.
انا نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
شيخ بدك تفتينا شغلي، انه هي انه انا مطلق مرتي لي 3 سنين.
نعم.
وصار في مشاكل وقتها بين امي ومرتي، وقتها انه انا ما كنت اعرف كيف بدي اصلح بيناتهم، وصارت الايام وطلقت لي 3 سنين، وهلا انه نويت رجع. بقى فتحت الموضوع مع امي انه يا هي بالبيت يا مرتي، وانا عندي صبي مني ومانيش عارف شو بدي اعمل. وهي هلا مرتي اللي كانت مرتي انه من النساء بهاليام نساء كاسيات عاريات، وان شاء الله وتيجي عندي انه في جلباب وفي كل شيء ان شاء الله من بما يرضى الله. انصحني يا شيخ شو بدي اعمل بين امي وبين إذا الله كتب لي رجع.
حاضر
ضروري يا شيخ جاوبني.
أجيبك إن شاء الله. حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ازيك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
الحمد لله. والله القناه دي اتنورت لنا كل حاجه قدامنا.
ربنا يبارك فيك.
هنقول لك ايه يعني؟
الله يبارك فيك.
ربنا يخليك ويخلي الشيخ محمد حسان وكل القائمين على هذه القناه.
امين يا رب.
بس انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده.
نعم.
هو ليه الناس بتبقى دايما طماعين في الحاجه بتاعت غيرهم وكلام من ده شيخ علاء؟ يعني انا كان عندي مشكله بسيطه كده وكنت عايز اخد رايك فيها، وكنت طلبتك قبل كده عشان اقول لك، كنت محتاج رقم تليفونك بس.
طيب حاضر، خذه من الكنترول يا اخي، ربنا يبارك فيك.
ماشي، بس عشان بعد كده باللعيب مقفول وكده وعندي مشكله خاصه.
ان شاء الله ارد عليك. ان شاء الله. حاضر، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
الحمد لله. شيخ اسالك عن صيام النفل.
نعم.
أنا الصيام ثم يوسوس للشيطان من أفطر فأفطر، هل إذا وسوس للشيطان وكمل صيامي أم أفطر؟
نعم، بيوسوس لك أن تفطر يعني؟
نعم.
طيب حاضر.
شيخ من فضلك رجاء.
نعم.
أن تطلب من قناة الرحمة أن يأخذوا من الرسائل القصيرة، المشاركة بالرسائل القصيرة.
حاضر حاضر. طيب أرجع للكلام وأقول لإخواني إن بذل العوض الذي يكون في الخلع، فإنني أتحدث عن الخلع، وقلت خلعت الثوب أي فارقته، ولذلك عرف العلماء عليهم رحمة الله الخلع فقالوا أن تفارق الزوجة زوجها بعوض، يعني هي هتدفع عوض أو من قبلها سيدفع عوض بألفاظ معلومة. طيب، وذكرت أن الخلع مشروع حينما يخاف أو تخاف الزوجة أن تقيم حدود الله مع هذا الزوج، كرهت هذا الزوج، كما سيأتي إن شاء الله تعالى لقول ربنا سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، الذي أريد أن أتكلم فيه الآن أن هذا العوض قلت بأن الخلع يترتب عليه شيئان: المفارقة، ولا تكون إلا من الزوج، بذل العوض، والذي يبذل هذا العوض لابد أن يكون ممن يصح تبرعه. وفرقت بين التبرع والتصرف، فإن العلماء قالوا كل من جاز تبرعه يجوز تصرفه، ولا عكس، ممكن يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه. ممكن يجوز تصرفه كولي اليتيم، يجوز أن يتصرف في مال اليتيم ولا يجوز له أن يتبرع. كذلك أيضا ذكرت المريض مرض مخوف، يجوز له أن يتبرع بالثلث لا أكثر، ويجوز له أن يتصرف في كل المال إلى غير ذلك من الأحكام. طيب، أي طلاق على عوض يا إخواني ويا أخواتي، ركزوا في هذه المسألة. الطلاق على عوض يعني لو إن المرأة قالت: أيها الرجل طلقني خذ 100,000، خلاص استحالت العشرة، لو أنها ستدفع كل ما عندها، خذ 100,000، خذ 50,000، خذ كذا خذ كذا وفارقني. حتى وإن قال هذا الرجل أنت طالق، خلاف بقى بين العلماء وسيطرح بتفصيل إن شاء الله تعالى، هل المفارقة على عوض تعد من الخلع ولا تعد من الطلاق؟ يأتي الإمام أحمد ابن حنبل أو مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله فيقولون: إما أن يأخذ هذا العوض وينطق بلفظة الطلاق، وإما أن يأخذ هذا العوض وينطق بلفظة الخلع والفداء. ما هو الخلع فداء، بتفدي المرأة نفسها من هذا الرجل، خذوا بالكم من الكلام. فماذا قال الحنابلة عليهم رحمة الله؟ قالوا لو خذ الفلوس منها أو خذ العوض منها وقال لها أنت طالق، قالوا تحسب طلقة. طب وإيه لازمتها بقى تحسب طلقة ولا مش هتحسب طلقة؟ لأن الخلع على الراجح يا إخواني فسخ وليس طلاقا. طب إيه اللي هيترتب على كده أنه طلاق ولا غير طلاق؟ الرجل ده كان مطلق، طلق زوجته مرتين قبل ذلك وراجعها، ثم أرادت المرأة أن تختلع منه، فلو رضي وأخذ هذه الأموال هل هذا الخلع يعد الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا نسميه فسخ ويبقى إن أراد أن يراجعها بعد ذلك هيعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد ولا حاجة آنذاك أن يتزوجها زوج آخر؟ لأن خذوا بالكم من مسألة مهمة جدا وستأتينا في مسألة الطلاق: كل طلاق على عوض ليس للرجل أن يراجع المرأة فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد. هعيدها تاني:
كل طلاق على عوض لا يجوز للرجل أن يراجع فيه المرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد. امرأة عندها أموال وزوج فقير أو زوج غني بس بخيل يحب المال يكون طماعا، قال خلاص ادفعي لي 100,000 وأنا أطلقك. دفعت 100,000، بعد ما دفعت 100,000 قال لها أنت طالق. ثم بعدما قال أنت طالق قال أرجعتك. دي كانت في الطلقة الأولى. أطلقك بقى الطلقة الثانية 200,000، تدي له 200,000 يقول لها أنت طالق هرجع وأرجعتك. الطلقة الثالثة بقى أنا عايز، لا مفيش الكلام ده، تقول لي ده لسه في عدتها. حتى وإن كانت في عدتها انتبه، الخلع مش زي الطلاق. الطلاق اللي على العوض ليس مثل غيره. الطلاق على العوض أخذت عوضا، أخذت كام؟ 100,000. أخذت كام؟ 50,000. أخذت كام؟ 10,000. أخذت كام؟ 1,000. 1,000 جنيه، 1,000 ريال، وطلقتها، طلقت المرأة على 1,000 ريال؟ لا يجوز لك أن ترجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. ده لم تخرج من العدة أريد أن أراجعها وهي الطلقة الأولى، ليس لك ذلك. كل طلاق على عوض لا يرجع الرجل للمرأة إلا بعقد جديد ومهر جديد. وهذا لعله يأتيني إن شاء الله إذا تكلمت وقدر الله وتكلمت في أحكام الطلاق، إلا أنني أتكلم الآن في الخلع. مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله ماذا قالوا في قضية الخلع؟ قالوا إما أن يختلع الرجل أو يقلع الرجل هذه المرأة بلفظ الطلاق، قال لها أنت طالق، قالوا تتحسب طلق، أو يقول لها خلاص أنت مفدية ولا أنت مخلوعة وأخذ الأموال، قالوا خلاص تتحسب فسخا. يبقى الحنابلة بيفرقوا ما بين لفظة الطلاق، طالما أخذ عوض، ما بين لفظ الطلاق يحسبونها طلقة، مش لفظ الطلاق يعدونها فسخا ولا يحسبونها طلقة. أيوة، والراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله ما ذكر عن عبد الله بن عباس حبر الأمة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء كابن القيم رحمة الله عليه، أن كل طلاق على عوض خلع، والخلع فسخ. وسيأتيك أن الخلع فسخ للآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال أطلقوا مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يبقى ذكر مرتين، وبعدين في وسط المرتين قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والآية اللي بعديها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو أنتوا فتحتوا القرآن الكريم بقى، افتح المصحف وافتح يا أخي المصحف، هتلاقيهم آيتين ورا بعض، الطلاق مرتان والآية اللي بعديها فإن طلقها، احسب لي كده الطلاق مرتان، يبقى دول كام واحدة؟ 2. طب والآية اللي بعديها فإن طلقها دي الطلقة الكام؟ 3. في النص الآية الأولى في قضية الايه؟ الخلع. طب لو قضية الخلع دي طلقة كانوا هيبقوا كام طلقة؟ الطلاق مرتان، يبقى ادي 2، وهنحسب الخلع طلقة يبقى ادي 3. فإن طلقها الآية اللي بعديها بقت 4. لذلك من العلماء من استدل قال ما تحسبوها يا جماعة، ده القضية كلها أتت في آيتين في القرآن الكريم، آية من بعد آية، الطلاق مرتان والآية اللي بعديها فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وحط الخلع في الآية الأولى، وضع الخلع في الآية الأولى، لو حسبها طلقة هيبقى 4. لكن هذه فسخ وليست طلاقا، وهذا ترجيح شيخ الإسلام وله أدلة أخرى. لكن خذ الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا بمعنى الفراق، أتت هنا بمعنى المفارقة. والعبرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبرة بالمعاني لا بالمباني. إيه المراد؟ يعني العبرة بالمراد، مش المسألة مقصورة على اللفظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما ذكر رحمة الله عليه. المهم الذي أريد أن أقوله أن من العلماء من رأى أن كل طلاق على عوض يكون خلعا، والخلع على الراجح يكون فسخا، وهذا مروي عن ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين وهو الراجح. ومن العلماء من قال إن كان بلفظ الطلاق حتى وإن كان على عوض فهو طلاق، وإن لم يكن بلفظ الطلاق وكان بالخلع، منهم من يقول إن الخلع أصلا طلاق، ومنهم من يقول هذا يكون فسخا. خلاف بين العلماء، وخليكم مع الراجح أن الخلع فسخ وليس طلاقا، وكل امرأة تطلق على عوض نعد ذلك من الفسخ. هو الرجل يجوز أن يفسخ مع امرأته كم مرة؟ يجوز يفسخ مع امرأته 1000 مرة، 2000 مرة، يعني طلقها، يعني تزوجها وبعدين اختلعت منه وبعدين فكر هو وفكرت قالوا خلاص نرجع لبعض تاني، اتجوزها بعقد جديد ومهر جديد ورجعوا تاني مع بعض، منفعش الموضوع، اختلعت منه تاني، وبعدين بعد شوية بعد أيام قالوا نرجع لبعض تاني، ولا بعد شهور نرجع لبعض تاني، رجعوا لبعض تاني، وبعدين حبت تختلع للثالثة والرابعة والعاشرة طالما قلنا بأن الخلع فسخ، بأن الفداء اللي هو الخلع فسخ، يبقى خلاص، يبقى لو كان الخلع 1000 مرة، ليه؟ لأننا لا نحسبه من الطلاق على الرجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ذكرت أن الخلع يترتب عليه شيئان: المفارقة وتكون من قبل الزوج، وبذل العوض، وبذل العوض لابد أن يكون ممن يصح تبرعه، ويكون هذا العوض إما أن يكون من المرأة، وإما أن يكون من ولي المرأة أو من أحد أقارب المرأة أو من رجل أجنبي، رجل خارجي يعني برا الأسرة، برا خارج العائلة. لا، هو ينفع واحد يتدخل من الخارج ويكون حلال ولا حرام؟ على حسب ما تدخل إليه. هذا الرجل وجد أن هذه المرأة يعني عليها ضرر شديد جدا 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 مع هذا الرجل، وهذا الرجل استغلالي، هذا الرجل طماع، تريدين أن أخلعك؟ تريدين أن تختلعي؟ أنا مش هطلقك، لن أخلعك أو لن تختلعي ولن أفعل ولن أسوي إلا لما تديني 20,000. فتدخل هذا المحسن حينما علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يعيش مع هذه المرأة وأن يتلائم معها، فقال: أيتها المرأة، خذي 20,000 وافدي نفسك من هذا الرجل، ولعل الله أن يرزقك بعد ذلك بزوج صالح تعيشين معه. فهذا المتدخل الآن أجنبي محسن، لما؟ لأن شيء الرجل أراد أن يطلق امرأته، لكن المشكلة قال: والله أنا هذه المرأة يعني سيئة السلوك ولم أستطع أن أعيش معها، ويقول له: أنا كده عجبك عجبك مش عجبك طلقني وبص، هاخذ كل حقوقي، كل حاجة في البيت هاخذها. والرجل فقير، هيطلع عارف أن الزوجة دي سيئة الخلق، وحاول معها مرارا بشتى الوسائل، الرجل خايف عايز يفارقها لكن مش قادر. طب لماذا؟ لماذا؟ قال: والله يعني لا أجد ما أتزوج به، يعني عايز أتزوج به ما فيش إلا أنا أتزوج به. فدخل هذا الرجل قال: خذ هذا المبلغ، طالما استحالت العشر خذ هذا المبلغ، طلقها أعطيها حقوقها وتزوج من أخرى بهذا المبلغ. يبقى هذا الرجل محسن، دخل لمصلحة هذا الرجل، ربما هذه لا تستطيع أن تعيش معه وهو لا يستطيع أن يعيش معها، يعني هي مصلحة للرجل ومصلحة للمرأة والرجل، لكن المشكلة مشكلة الأموال، فتدخل لمصلحة الاثنين يبقى يجوز. تدخل لمصلحة للضرر بالزوجة، يعني إذا لو تدخل لمصلحة زوجة زوج لمصلحة الاثنين يجوز. طب تدخل بقى لضرر الزوجة، إن تدخل لضرر الزوجة قال له بقول لك إيه، قال له عارف إن الزوج يعني ده زوجة تقية ومؤمنة وعفيفة وتحب زوجها وزوجها يحبها، والتاني يقول له، قال له بقول لك إيه، قال له إيه، قال له 100,000 هم بس عايزك تطلقها، خليها كده تتضرر وتعيش عمرها بغير زوج، دخل للضرر، هذا حرام، هذا حرام، وعارف ان التاني هيغري الاموال، دخل لضرر الزوج يغريب اموال، دخل لضرر الاثنين، يبقى ان كان لضرر للزوج او للزوجة او للاثنين لا يجوز، وان تدخل بغير غرض المصلحة وما يقول لك انا مانيش غرض برضو في الضرر يبقى لا يجوز، لان هذه مفارقة للبيت، و الإسلام أتى ليحافظ على البيوت لا ليهدم البيوت. سريعا يا إخواني واسمحوا لي، تكلم نبذة عن الرهن. الرهن هو حبس الشيء، هو الحبس في اللغة، والرهن يعني إنسان عليه دين بيرهن عندي شيء يجوز أن أبيعه، كمثلا بيرهن عندي سيارة، بيرهن عندي أرض، بيرهن عندي أي شيء حتى يقضي الدين الذي عليه، فلذلك بيسموا الرهن عقد استيثاق، عشان يقدر ان هو ان لم يدفع هذا المدين الذي عليه يستطيع من اخذ الرهن ان يبيع الرهن وان ياخذ حقوقه. الرهن ده بيبقى محبوس، لا يجوز لصاحب الرهن أن يبيعه ولا أن يتصرف فيه، ولا يجوز أيضا للمرتهن عنده، لا يجوز له أن ينتفع بها، وإلا يبقى الدين بتاعه ده قبله منفعة، اداله 1000 10000 ورهن عنده أرض، لما يجي يستخدمها يبقى ده قرض جر منفعة، ما ينفعش. ولذلك لا ينتفع إلا بالمركوب أو المحلوب. المركوب من البهائم زي حمار أكرمكم الله ولا حاجة ممكن يأكله ويركبه، أو المحلوب ممكن زي البقرة أكرمكم الله لو واحد رهن بقرة يأكلها ويحلب لبنها. لكن إن كان صاحب المدين هيأتي بطعامها يبقى هذا المرتهن عنده لا ينتفع بشيء من الرهن مطلقا، وهو جائز وهو عقد استيثاق. الأخت بتقول في مراكز مختلطة في التعليم، يا أختي إن استطعت أن تحافظي على دينك وأن تتعلمي في هذا المكان وكانت ستترتب عليك مصلحة فنعم، وإلا إن كان سيكون عليك مضرة في دينك وكان هذا الأمر يعني غير لازم لك فحافظي على دينك، فيترجع للمصلحة ولقدر حفاظك على نفسك في هذه الأماكن. الكوتشينة الأولى البعد عنها، من المعاصرين من حرمها ودخلها تحت مسألة النرد، ومن المعاصرين من قال لا شيء فيها، ومنهم من بناها على مسألة الحظ، فالبعد عنها أولى. متزوج من 4 أشهر ولم ينجب، هل يذهب للطبيب؟ لا حرج عليك، وهذا ليس تسخط، اعلم لعله هناك سبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وذهابك إلى الطبيب لا يدل على أنك متسخط. يقول نويت ألتحي وبعدين عايز لأنها طويلة أحلقها وبعدين أبدأ من جديد، لا ابدأ من الآن ولا تأتي بجوارها، واسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أطلق اللحى وفر اللحى أرخ اللحى. بيقول أنا مطلق من 3 سنوات وأمي ومراتي بينهم خلاف وعايز يرجعها وعنده صبي وهي من الكاسيات العاريات وهتلبس الحجاب، حاول أولا مع أمك وأن تدخل من يكلمها ومن يحدثها، إن كانت هذه المرأة ستعينك على دينك وستنتقل من التبرج إلى الحجاب وستلتزم بدينها وتجعل هذه المرأة تذهب إلى أمك وأن تستسمحها لكي تعفو عنها، وتدخل بعض الحكماء من الناس أن يكلموها ونحو ذلك، وعليك بالدعاء واستخر رب العالمين سبحانه وتعالى وسيوفقك الله سبحانه وتعالى للخير. الصيام النافلة والوسوسة بالفطر، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكمل صيامك. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا المتطوع أمير نفسه، والأولى ألا يعني يهدم عملا بناه ولو كان مستحبا لعموم قول الله ولا تبطلوا أعمالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. والموضوع إن شاء الله موصول في مسألة الخلع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وبما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. من يريد الله